إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس السابع فيما أعلم من أو فيما أذكر من مجالس قراءة وتعليق على قراءة وتعليق على كتاب الشريعة للإمام بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 360 للهجرة النبوية. ووصلنا إلى في نهاية الجزء الأول من الكتاب حسب يعني التجزئة المخطوطة، باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين، آمين. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة.
تعارضون، كنت شندك
تعارض،
هل أشار في نسخ؟
عندنا أشار.
طيب، لأنه في مطبوع هنا تعارض، وفي نسخة التي هي نسخة الشيخ ربيع يعارضون. هل أشار بالهامش هنا في نسخة؟ لأنه كان عليها رقم.
تمام.
طيب، إذا في طبعة يعارضون. أعطي القلم الآخر معذرة، خلي فضاك معك. يعارضون. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى:
والله أعلم منها، يعني إن لم يعني تخن الذاكرة وليد سيف النصر، لأنه كانت تلك الأيام هي الطبعة المحق. أما طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فمصوب فيها أشياء كثيرة تدل على أنه معتمد عليها، طبعة وليد سيف النصر هي كانت أعجب الطبعة، ثم جاءت طبعة الدمنيجي غطت عليها، ثم جاءت طبعة العصام، هذه فهي طبعات عديدة. طيب، نعم.
ينبغي لأهل العلم، قال رحمه الله تعالى:
لا تنون بين الاسم وبن، لا تقول محمد بن الحسين، تقول قال محمد بن الحسين، تخفيف، فهمت كيف؟ فلا تنون الاسم الذي يأتي بعده بن، عرف، في تخفيف، يعني الدرج عليه العلماء وكذا عدم التنوين في هذا. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء.
أنا عندي حذرناك.
يحذرناك.
أنت؟
يحذرناك. في نسخة حذرناك. نعم.
نسخة إيش؟
كذا في الأصل نون وفي ميم وطاء.
أي في نسختين حذرناك.
إيه.
طيب، في نسخة حذرناك. يحذرنا. نعم.
وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال الله عز وجل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما يبطلها
ومواقيتها.
أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها؟
معطوفة الأحكام.
طيب أنت إيش فتحت الهتاء؟ طيب كسرتها ليش؟
ميقات مواقيت جمع كسر.
إيه كسرتها ليش؟
معطوفة الأحكام.
كسرتها ليش أنت؟
معطوفة الأحكام.
على الأحكام أحكام إيش مرفوعة؟
أين منصوبة؟
المنصوبة أين تجد أحكامها؟
مواقيتها.
مواقيتها. لكن لو عطفتها على الصلاة فهي أن تكون أين تجد أحكام مواقيتها؟ لكن الأظهر أنه مواقيتها. لأن هي إيش وحدها؟ أين تجد أحكام الصلاة وأين تجد مواقيت الصلاة؟ نعم. فمواقيت ما هو جمع
تكسير. أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة. أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم ومن 20 دينارا نصف دينار ومن 40 شاة شاه ومن
نسخة
في
نسخة في
40 شاة
في 200 درهم 5 دراهم
كلها
في
في وكذا نسخة إيش
هو هنا في نسخة العربية هو قال في الأصل من الصواب في
Thank you. تفضل. يعني في نسخة بدل ليس في نسخة بدل التصريح من الشيخ. كنت في عندكم نسخ شيء؟ لكن من صحيح برضو شيء المشكلة؟
قال له في الأصل من في كل هذه المواضع والصواب في كما في الحديث النبوي في الزكاة.
ما هو هذا؟ مو حديث، ما هو حديث، هذا كلام الأجري. ما يعني أن الزكاة تخرج من 20 دينارا نصف دينار، ما في مشكلة، المعنى صحيح. نعم تفضل. وطبعا حروف الجر أحيانا تتناوب في المعنى، فقد يقال أنه من هنا بمعنى في، واضح؟ يعني ما في إشكال، هل ممكن نقول أنه من هنا بمعنى في؟ عادي ما في
تأثير.
هذيك في معنى على تتناوب أحيانا بعض كلمة بعد حروف الجر. نعم.
قال ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاه، ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة. أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم، لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله.
التي فرضها في كتابه
هنا فرضها الله.
وانت شنف تمام؟
لا
في الهامش ما عاد. وانت ما فهمنا. طيب فرضها الله، تراجع في نسخة فرضها الله. نعم. وانت قلها في الجلالة ليس موجود في لفظ في نسخة أخرى. نعم.
هذا قول علماء المسلمين من قال غير
لا يعلم الحكم فيها
إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت، فاعلم ذلك. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني
الحماني
بكسر الحاء. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته.
لا ألفين، لا ألفي بكسر الفاء، لا ألفين، لا لا ألفين،
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله تعالى.
طبعا أظن هي تأتي بفتح الألف الهمزة وبضمها ألفين ألفين.
وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني
الأشناني. إيش الحديث؟
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال الإسناد الأول يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه لم أجد هذا في كتاب الله تعالى.
وأنت إيش عندك؟
لأني قريت الهامش ما في شيء.
وأنا برضه ما في شيء.
في طبعة الوطن هنا؟ لا قرأت هنا في طبعة الوطن هذه موجودة.
شو اسمه؟ أعطيني طبعة الشيخ حامد فقيه.
أنا قرأت رجعت في طبعة
الوطن. وأنت جالس ورا ظهرك. فيقول ما وردنا في كتاب الله اتبعناه لم أجد هذا في كتاب الله. هذا عندي موجود أيضا في المنسوخة هنا. طيب نشوف هنا. نسخة الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله فيقول لم أجد هذا في كتاب الله. يعني في نسخة الشيخ فقي ما فيش، في نسخة الدبيجي ما فيش. أيوة نسخة الدبيجي هذه أي نسخة الوطن ولا نسخة الدبيجي ما فيش، نسخة حامد فقي إذا هذه نسخة وليد النصر. يعني هي الوحيدة الآن الموجودة اللي مش معنا، ما طلعناها مع أنها موجودة عندي في الكمبيوتر لكن ليس هنا. طيب فتراجع اللفظ هذه لا يبلغ الأمر عني فيقول فيقول هنا ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه لم أجد هذا في كتاب الله. طيب يعني هذا بين معقوفين ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا غير موجودة في النسخ الموجودة أمامنا تحتاج إلى مراجعة أين وجدت تراجع نعم زيادة لا فيها فيها أيضا بعد هذا الكلام لم أجد هذا في كتاب الله موجود نعم فهذه نسخة وليد سيف النصر ما أدري على أي نسخة الآن هو اعتمد في هذه الزيادة وهنا يظهر نفسه معتمدين على طبعة وليد سيف النصر سنة كم
في طبعة واحدة جديدة
لا في طبعة ثانية دمية جديدة
في المكتبة الشاملة طبعة الدمية
والله ما أدري أحيانا الشاملة بيكون فيها مشكلة يعني بيكون يقول لك هو طبعة الدمجي هو أصلا معتمد على طبعة القديمة ومضيف ومصحح يعني مشكلة البرامج الحديثة هذه على ما أفادت المسلمين لكن تبقى فيها فجوات أنت طبعة عام كم؟
1400
طيب نشوف اللي في الشاملة الشريعة الجري هذا هو المعتمدين هذا اللفظ طيب الطبعة اللي معتمدينها كما يذكرون هنا طبعة الدميجي غريبة وقول لك طبعة 420 يعني القديمة مش الجديدة
يعني هذه الجديدة
محدثة من الجديدة ممكن خطأ منهم يلا تفضل قال كمل لا انت خلي انه اللفظة موجودة يعني انه بين قوسين تراجع تراجع ما تعتمدها هنا في البرنامج هذا اعتمد برضو الدميجي الشريعة بسم الله يعني طبعة جوامع الكلم برضو اعتمد الشريعة خلينا نشوف في البرنامج هذا ايش كاتبين لأنفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله وهذه الطبعة معتمدين عليه الدمجي 420 اللي نفس الشامل يقولون معتمدين عليها شوف كيف الآن مشكلة البرامج يعني هذا البرنامج جوامع الكلم معتمدين على طبعة الدمجي وليس في هذه الزيادة في نفس السنة الشامل لم يعتمدين كما يزعمون نفس السنة وفيها اللفظ الزائدة مما يؤكد أنهم ليسوا معتمدين حقيقة على طبعة الدمجي وإنما يعني زي صار إلحاق وتصحيحات بس يظهر أنا لي والله أعلم أنها طبعة وليد سيف النصر تحتاج مراجعة بعد الدرس إن شاء الله تفضل معنا
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به
مما أمرت به
أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال مرتين
قال
رسول الله نعم في بعض طبعات حقت الظاهر وليس في النصر قال وحده
سقط من نون قال
سقط من نون ليس من ميم من نون ميم حقت الشيخ محمد حامد الفقي هذه من نون الظاهر حقت وليس في النصر نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريك على أريك على أريك أريكته
نعم.
على أريك على أريكته فيقول أتل به قرآنا قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبير
طبعا يقول أنت عندك يقول لا فيقول
فيقول
أنت عندك أتل قرآنا
يقول أتل به قرآنا
شكرا. هو قال فيقول في نسخة وليد يقول نعم تفضل
قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري بن عفير الأنصاري
سقط عندنا بن عفير بن يا محمد إذا أنت مصحصح زيبة بن محمد بن عفير تمام صار رقم 97 أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد ابن عفير تمام تمام محمد
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي يكرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك
شوف في نسخة الدمجي في نسخة الأخرى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله دون كلمة معه على ذلك يعني الكتاب ثلاث مرات حديث المعدي كرب ما في كلمة القرآن كلها ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ثلاث مرات وأنت شنده
ثمانية الكتاب ومثله مرة ثم ألا إني أوتيت القرآن ومثله مرة
قال في مين
شوف أنت عندك مرتين القرآن هنا ثلاث مرات كلها الكتاب واللي عندنا أمامنا نفس اللي عندنا إيش يقول
في مين وطاء ألا إني أوتيت الكتاب ومثله مرتين ولم يؤت الثالث وقال في هامش مين في المنقول منه القرآن في الثانية أول مرة
طيب ماشي
شيخنا يوشك والله يوشك
يوشك
ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريك على أريكته فيقول يقول عفوا
نعم يقول
ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وذكر الحديث قال حدثنا أحمد بن سهل الأسناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق تجد بكتاب الله تعالى الظهر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة
في نسخة لا تجهر نسخة يجهر
ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما
لا ونحوهما
صح مفعول به نعم ثم ونحوهما
ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. قال حدثنا أحمد بن سهل قال
عندنا هنا وحدثنا في يعني بعض النسخ وحدثنا ماشي كمل لا يعني إشكال في هذا.
قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ثوبان قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى
في برنامج الوورد من مشاكله أنه أحيانا الكلمة تأتي في آخر الصفحة وتتكرر في أول الصفحة التي تليها. هذا خطأ مطبعي. نعم. يعني أنت الحين في الصفحة إن الله تعالى ثم في الصفحة التي بعدها تعالى جاءت في أول الصفحة. هذا من الخلل في برنامج الوورد. نعم.
إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنا المحرم فقال
حدثنا قطبة بن عبد العزيز
وأبو بكر بن عياش
بدون تنوين
وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتأتي بآية
إيتني ولا لا عندكم
إيتني لكن في ميم وطاء أتأتي.
أنت شو عندك مكتوب؟
أنا مكتوب تأتي.
تبدأ بالتاء؟
إيه بالتاء.
ما أبدأ.
لأن همزة كانت غير واضحة بس وضحتها.
ورينا شو عندك؟ معلش أنت عندك يعني بالقلم فما مش واضحة.
إيه الهمزة غير واضحة.
أتأتي بآية.
نفسها تأتي.
قال في طاء ائتني. يعني ائتني. وهنا عندنا ائتني. وهنا في نسخة أخرى أيضا إيتني. نعم اقرأ إيتني هنا هي صح.
قال إيتني بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي.
كتاب الله عز وجل عندك تعالى ماشي.
فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد صغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال
عمر
ما في قال عندنا برضو
قال إن في ميم وطاء قال إن
ما تمام
عن بكير بن أشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فأخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلتات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله: لئن كنت قرأته فقد وجدته. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات. فذكر نحو الحديث قبله.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سالم الأشناني.
أنا عندي وحدثنا في بعض النسخ حدثنا ما في مشكلة. الأمر واسع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سالم الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
عن المفضل إيش؟
المفضل ابن مهلهل.
ابن المهلهل.
ابن المهلهل.
أو ابن مهلهل. يعني سواء كانت بالألف واللام أو بدون مهلهل.
والكسر غلط يعني.
نعم.
قال حدثنا المفضل ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة من بني أسد وذكر الحديث نحوه. قال وحدثنا أحمد بن سهل أيضا. قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة
ابن الحوطي. هو يعني العادة يكون النسب في آخر السنة، لكن هنا أحيانا يكون يعني النسب في البداية.
قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد
يعني بالتخفيف زياد تكسير كسر زياد
وعمر ابن مهاجر
وعمر ابن المهاجر ابن مهاجر يعني بدون تنوين وعمر نعم
وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي
إنه لا رأي لفتح الهمزة اكسر الهمزة اكسرها إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله
إنه لا رأي لأحد مع سنة
إنه لا رأي نعم
إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وسنة رسول الله ولرسوله في نسخة ورسول الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع.
لزوم ولا لازم ولا
لزم. ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع.
لزم يعني يلزم.
ولزم
ولزم مجانبة.
مجانبة
هو الذي لزم. يعني كان هنا لزم فعل ماضي. ولزم مجانبة أهل البدع. لكن لو قلنا ولزم بصير أو لزم بصير اسم ومجانبة مضاف إليه. يعني كان معنى كلمة لزوم. لزمه لو كانت اسم هنا فاعلة فعل. لزمة فعل.
أولها أنه قد لزم التمس. قد لزم.
في قد لزمه التمسك ولزم مجانبته نفس الشيء.
مجانبته
إذا ضم لأن لزم فاعل ومجانبة فاعل هي التي لزمه. فلان لزمه الدين. الدين هو الملازم له. لزمه الغرم.
ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. فقد
ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع لأن هو فاعل أيضا وترك الابتداع فاعل
وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات.
الذي لا يستوحش عن ذكرهم في نسخة عن
في ميم وطاع. الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل الدين من مذاهب أهل البدع والضلالات. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
اقرأ. تم
الجزء. تم الجزء الأول من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. يتلوه الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد ختم الإمام الأجولي رحمه الله تعالى الجزء الأول من تقسيمه هو لكتاب الشريعة بهذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. يعني ذكر هنا أمرين: الأمر الأول هو التحذير من هؤلاء الضلال المبتدعة الذين لا يكتفون بحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلون الحجة فقط في القرآن فلا يجعلون السنة حجة، فهؤلاء يحذر منهم لضلالهم العظيم. وكذلك ذكر الأمر الثاني وهو شدة الإنكار على هذه الطبقة، وليس فقط التحذير، ما ورد يعني عن السلف من شدة الإنكار عليهم وجعلهم طبقة لأنهم يعني متقاربون في هذه الشبهات، ولكن صار في زماننا أنواع أخرى. فالذين لا يحتجون للسنة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذي ينكر السنة أساسا وأنه لا يحتج بها ولا فائدة منها ولا قيمة لها بسبب أن هذه السنة كما يزعمون ليست مما أمر الله به ومن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر، أما القرآن كلام الله متواتر ومحفوظ، أما السنة فعندهم شبه كثيرة غايتها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الرافضة حيث طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم، فطعنوا في سنته فلم يقبلوها واخترعوا سنة جديدة لهم. والآن القرآنيون اللي يسمون القرآنيون هؤلاء الذين لا يحتجون إلا بالقرآن، ونشر المستشرقون هذا الفكر بين كثير من الطبقة المثقفة في القرن أوائل القرن الميلادي الماضي أو هو يعني القرن الهجري الذي هو القرن الرابع عشر، احنا الان في القرن الخامس عشر، لكن في القرن الرابع عشر اللي هما بين 1300 و1400 انتشر نشاط محموم للمثقفين مثل قاسم امين واحمد امين وعلي عبد الرازق ومن ايضا ابو ريا، وكذلك يعني طه حسين وهؤلاء الناس، فألفوا كتبا يطعنون فيها في السنة ويشككون فيها ويجعلون أنه لأنها لا قيمة للسنة. وبرز هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين الذين ينكرون السنة أساسا، فالذي ينكر السنة نهائيا ولا يقول بحجيتها مطلقا فهذا لا شك أنه كافر لتكذيبه كتاب الله عز وجل، لتكذيبه بكتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والمقصود به السنة. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكيف سنطيع الرسول طاعة الله الذي في كتاب الله، كما أجمع العلماء عن أن المراد بطاعة الله يعني القرآن، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السنة. وهذا أوضح في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله والرسول يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي لا يرد إلى الكتاب والسنة لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه الطائفة كافرة التي تنكر حجية السنة مطلقا. أما الذي يثبت السنة لكن يقول أنا ما صح عندي ولا أعرف طرق التصحيح إلا ما دل عليه القرآن وإلا ما تلقي بالتواتر واشتهر بين الناس، فيجعل المشهور حجة والغريب والذي ليس بمشهور لو صحيح ليس بحجة، فجعل المقياس الشهرة. هؤلاء أهل بدعة وضلالة، هؤلاء أهل بدعة وضلالة. ويختلف ما يعني ما أنكروه، قد يكون بسبب هذا الإنكار كفر لأنه في الحقيقة متواتر، وهم يزعمون أنه غير متواتر لجهلهم بالسنة. محمد بن حسين الأجري رحمه الله قال ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، يعني هذا الكلام متحافت حتى يومنا هذا الآن متحافت. لذلك تجد هؤلاء القرآنيون مثلا يصلون، بعضهم يصلي وبعضهم طبعا وصل إلى مرتبة من السوء والقبح، يعني يقول لك أنا أصلي صلاتين في الصبح وفي المساء، لأن القرآن فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أو يعني عند طلوع الشمس وعند الغروب يقول لك خلاص صلاة في الصبح وصلاة في المساء، عرف؟ فهذا هو أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقول لك خلاص هذا إيش صلاة في الصباح صلاة في المساء.
على الخمس.
أيوة، لكن هذا جاء في ظاهر الآية كما يظهر يظنه أن هو به بالذكر أو بالصلاة فقط في موضعين، لأنه لم يفهم القرآن، هو يقول لك قرآني لكن كذاب ليس بالقرآني، القرآني يتبع السنة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر باتباع رسوله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، كيف نتبعه ما نعرف ايش سوى ايش فعل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر لا قدرة لنا على تنفيذه. فهؤلاء ضلال، فهم هؤلاء الذين يعني يقولون بالقرآن طيب انتم كيف تصلون، كيفية الصلاة تجدون يصلون كما يصلون، يقولون نقلد الآباء والأجداد، سبحانك يا رب تركتم الثابت والعلماء اعتنوا بالحديث وضبطوه، يقلدون الآباء والأجداد الذين ربما ضلوا وأخطأوا وابتدعوا في الصلاة بدعا، فلذلك هم لا عقل لهم ولا دين، لا عقل لهم ولا دين، وهجرهم جهال. قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا كالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحذرنا وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم، يعني الفرائض في القرآن موجود بها مجملات تفاصيل قليلة جدا فيما يتعلق به الفرائض، فالسنة مبينة كما ذكرت لكم من السنة بالنسبة للقرآن على ثلاثة أنحاء، الأولى الموافقة، الثانية المبينة المفسرة المفصلة وهي الناسخة، والثالثة اللي هي السنة ليش الزائدة. ثم قال رحمه الله، قال الله تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى. طبعا الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال إيش قال إيش إلا رجال نوحي إليه. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني نزلنا القرآن وبعثنا الرسل عليه الصلاة والسلام بالبينات والأدلة الواضحة والزبر التي هي الكتب السماوية التي أنزلها الله على هؤلاء الأنبياء، ومن هذه الكتب القرآن، وخصه الله بالذكر فقال وأنزلنا إليك الذكرى، الذكر الذي هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين لهم هذا الذكر تفاصيل هذا الذكر ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، المقصود الذي هو كلام الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام لا يراد به الذي في القرآن، القرآن كلام الله، والذي أتى به رب يعني جبريل عليه السلام عن رب العالمين. فالمقصود هنا ما أتاكم الرسول، وإن كان يشمل العموم القرآن، لكن القرآن كلام الله، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السنة، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في آخر سورة النور لما ذكر الأداب النبوية في الطعام، قبلها وفي الحجاب، ثم الاستئذان، فذكر بعد هذا السياق كله يدل يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، يعني الإمام أحمد قال الفتنة الشرك، ما يدري لعله إذا رد شيئا من حديث رسول الله أن يقع في قلبه إيش الزيغ، أو يعني يزيغ ويهلك. قال أو يصيبهم عذاب أليم، عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المخالفة. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم هنا تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في القضايا التي يتنازعون فيها. فحلف رب العزة والجلال بنفسه العلية قال فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان وعلقه بأمر وهو حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني نفوسهم تكون مسلمة، القلوب ملتزمة بهذا ومنقادة له، ليس هناك استكبار أو معاندة. قال ويسلموا تسليما، التسليم والاستسلام والانقياد، والحرج الذي في الصدر من الشيطان. لا طبعا هو قد الكلام هنا نفي أصل الإيمان لمن لم يؤمن بهذا التحكيم أساسا حتى يحكموك، يعني الذي لا يعتقد وجوب هذا التحكيم هذا نفى عنه الإيمان، أما الفعل هذا لا ينفع عنه أصل الإيمان وإنما كمال الإيمان.
ثم لم يحكم بما حكم بين المسلم ثم وجد في نفسه حرج ثم لم يسلم ذلك، هذا نفع عنه أصل الإيمان. حتى وإن حكم ولم يجد نفسه حرج لكنه لم يسلم ولم ينقاد، قال هذا يحكم عليه أيضا نفي عنه الإيمان.
نفي يشمل أحيانا نفي أصل الإيمان أو أحيانا كمال الواجب. فنفي أصل الإيمان يكون لمن رد أصل التحاكم، يعني أنه يقول لا يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يتحاكم إلى شرع الله. الذي ينفي التحاكم إلى الشرع ويستحل هذا الأمر ويقول ما فيش تحاكم إلى الشرع، فهذا لا شك أنه زنديق، لأنه منافق فعل هكذا. كذلك الذي يأتي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في قتل النفس أو في رجم الزاني، فيقول حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل بالرجم هذا في حرج في صدري، هذا كفر بالله، يجب أن لا يقع في نفسه حرج لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول أنا لا أرضى بالرجم بالرجم لأنه هذا أذية ومخالف لحقوق الإنسان هذا كافر. الذي يقول كذلك أنا لا أستسلم لأحكام الله ورسوله اللي في القرآن أنا لا أسلم بها، مثلا يقول لك أنا لا أسلم بوجوب التحاكم بالقرآن ولا أسلم بوجوب كذا، فالذي لا يسلم في قلبه لأن الواجب تحكيم الشريعة هذا كافر. لكن إنسان يسلم بالوجوب ويسلم وليس في صدر حرج من حكم الله ورسوله ولا يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن يرى أن الناس غير يعني مهيئين لهذا الأمر في ولايته بسبب ضغوط الكفار وما حصل قبله من تشريعات ولا يستطيع تغييرها، وإذا غير شيئا منها فقد الحكم وفقد الأهلية ولا يستطع شيء، لا يصلح المجتمع ولا هم ينصلحون، مجرد ما يخالفهم بيعزلوا بسهولة مثل ما فعل المهتدي بالله خليفة العباسي أراد أن يسير بالناس لسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسكين هذا، وكان رجلا صالحا وحافظ يحفظ كتاب الله ويعني يقرأ في كتاب الله ويتعلم العلم، ثاروا عليه الأتراك، كانوا حكومة أكثرهم إيش أتراك اللي ماسكين القيادة قبل أن يأتي البويهيون وقبل أن يأتي السلاجق بعد البويهيون، لا أيام الأتراك بعد المعتصم بالله، لأن المعتصم بالله الخليفة العباسي كثر في جنده استقدم الأتراك فصار أكثر جيشه الأتراك الذين هم من جهة طاجكستان وأوزبكستان جمهورية الإسلامية ليس التتر المغول، التتر المغول هناك عند الصين، هذه الجمهورية الإسلامية أتراك تركستان تركمانستان الجمهوريات هذه قبل تركيا هذه خليط رومان على كذا ما هو أتراك يعني صار صافين، جمهورية تركيا الموجودة اليوم هذه إنما هي جزء وما كانت تركيا قديما، تركيا لم يكن في تاريخها أنها بلد للأتراك حتى سكنها بقايا السلاجقة وقضوا على يعني على أكثر ممالك الرومان حتى سقطت بأيدي العثمانيين، والعثمانيين أيضا يرجعون إلى السلاجقة أو في أمراء أتراك من تبع السلاجقة. عموما المهتدي بالله أراد يحكم بالشريعة بحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتل قتل. فأحيانا السلاطين ما عندهم إما جهل أو عندهم علم لكن ما عندهم قدرة فيرضون بما هو موجود من الأحكام بغير ما أنزل الله من باب الاضطرار، وهو يعتقد أنه لا يجوز تحكيم غير الشريعة. فهنا مسألة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني حتى يعتقدوا أنك يجب إليك الرجوع في الحكم ويطبقون، هذا مفهوم الآية. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، إذا قضى الرسول عليه الصلاة والسلام أو قضى الشرع بشيء، أي واحد يجي يتحاكم إلى قاضي الشرع فيقول له كذا فلا يرضى بحكمه ويروح للقانون الوضعي، هذا ما يرضي بحكم الشرع ولا سلم له. فهنا الذي لا يرضى بحكم الشريعة ولا يسلم به عن عمد هذا كافر، لكن الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية من باب الشهوة والجهل لا من باب أنه يبيح هذا، ولكن من باب جريان عمل الناس وأنه لا يستطيع أخذ حقه إلا ولو كان فيه نوع من الظلم إلا بهذه الطريقة، والطريقة الأخرى القاضي ذاك يرتشي به، أحيانا الطريقة الشرعية يتقف فيها عوائق، يعني أحيانا يكون المشكلة أن القاضي صحيح يحكم بالشرع يعني اسمه قاضي شرعي لكن في الحقيقة هو قاضي وضعي ظالم حرامي مرتشي، يعني لن يأخذ حقه وسيكون حقه في القانون الوضعي أحق من هذا الأمر من القاضي المجرم، كلاهما مجرم ولكن هو لا يؤمن بذاك القانون الوضعي، لكن ذاك القانون موافق للشرع في المسألة هذه، عرفت؟ فهو يصنع يريد أن يأخذ حقه الشرعي من العلماء من يبيح له هذا للضرورة. فالمقصود أن النفي هنا نفي الإيمان على مرتبتين، المرتبة الأولى وهو أصل الإيمان لمن لم يؤمن بهذا التحاكم، دلت عليه نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال عبد الله بن عباس هي به كفر وليس الكفر كمن كفر بالله ورسوله. وقال في رواية وإن سندها جيد قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. هذه العبارة أجمع عليها السلف أن هذا الكفر في الآية لا يراد به أصل الكفر اللي هو الأكبر إلا في حال مثل اليهود الذين ردوا حكم الله أو جحدوا حكم الله أو بدلوا حكم الله وزعموا أن هذا حكم هو حكم الله وليس حكم الله، نسبوا الحكم الوضعي إلى الله كما يعني يفعل الآن كثير من أهل البدع والضلال وأهل التصوف وأهل يعني الرافضة وكذا، يضعون أحكام مبدلة ويقولون هذا حكم الله ويرزمون الناس بها. كذلك الخوارج يفعلون، يبدلون أحكاما شرعية ويجعلون أحكام وضعية هي أحكام شريعة ويلزمون الناس بها تعبدا. هؤلاء ارتكبوا كفرا، بقي التكفير المعين مسألة ثانية. أما الذي يعني يحكم بغير ما أنزل الله من الهوى والظلم والعدوان فهذا فاسق أو ظالم.
شيخ سؤالي بالضبط يعني ما يعني في مسألة حكم غير ما أنزل الله يعني من ناحية قوانين وضعية، هو سؤالي في يعني كون مثل قصة ربيع بن معوذ لما يعني كسرت سن بنت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقالت فحلفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا والله أو هكذا
أنس بن نضر رضي الله عنه.
نعم. فهنا يعني هي يعني في أصل هي يعني راضية بأن هذا هو الحكم الذي هو موجود في كتاب الله عز وجل الذي حكم بين السلم والقصاص، لكن يعني ردها بهذا الحكم ليس من يعني لا يمكن نقول هي وجدت في نفسها أن هذا لا يكون في النفس.
هذه قصة أخرى وخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عز وجل من أقسم لو أقسم على الله لأبره.
نعم.
فأنس بن نضر صحابي جليل وما كان يرد حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرد في نفسه حرج، لكن كان يرى أن الربيع مظلومة يعني أو أن هي يعني ليس من باب العمد، خطأ القصاص يكون في العمد، فهو ظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم قضى له بنحو ما سمع، فهو ما اعترض على أنه هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، لا كأنه يعني يريد أن يبين شيء من واقع القصة. فقال والله يا رسول الله لا تكسر يعني ثنيته الربيع، فالناس رضوا بالدين وانتهت القضية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حملها على العمد. وأنس بن النضر لا يضع يعني ما نظهر له أنه عمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وهذا كتاب الله قصاص يعني خلاص ثبت عند الحاكم هذا لابد أنك حكم الحاكم تسلم به، وهذا فيه جواز أنك أنت تعترض على حكم الحاكم إذا رأيت أنه قد خفي عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما حكم بالوحي، لما يحكم بالوحي ما فيش مجال أنا سنة، لكن لما يحكم بقضاء الشرعي قضاء الشرعي بنحو ما يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا قال فأقضي له بنحو ما أسمع، قال أحدكم ألحن بحجته من أخي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرائن الظاهرة، ما يحكم بما أوحى الله إليه هنا إلا في شيء مخصوص. هذه قضية عموما. نعم. ثم والله إني لا أحسب هذه الآية في ذلك لا ربك. نعم. قصة الزبير معروف والأنصاري كرجل رجل حرة. نعم. نعم.
يحكمونك في قضايا النزاع فقط.
في هو متى يحكم؟ لا يحكم فيما شجر. هو في الآية ذكر النزاع. كلمة شجرة.
لا
لا يفهم كل شيء طبعا في كل شيء حتى في العبادة إن الحكم إلا لله، لكن هنا سياق الآية حول النزاع فيما شجر بينهم. نعم. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى، يعني أنه أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. ثم قال وقيل لهذا المعارض لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الأجري أظنه سيستوعب هذه الآيات في موطن آخر، يعني سيذكر سياق الآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا غيره من الأئمة أذكر أنه سرد هذه الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول. ثم قال ويقيل لهذا المعارض لسنن الرسول عليه الصلاة والسلام يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. الآن هو قاعد يفسر هذه القضية وقضية الرد قبل ما يرد النصوص. هذا الذي لا يحتج بالسنة كيف سيصلي الفجر؟ من أين أتى أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات؟ ما في آية في القرآن الظهر أربع ركعات أو الفجر ركعتين، ما فيش ولا آية. ثم أحكام الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة، ما في ولا شيء في القرآن إلا شيء يسير. ثم وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الزكاة. أين ترد في كتاب الله أنه يعني من 200 درهم 5 دراهم وهو إيش ربع العشر، أن النصاب 200 درهم وأن الواجب فيها 5 دراهم، والذهب 20 دينارا والواجب فيها نصف دينار ربع العشر، وأن نصاب زكاة الغنم 40 شاة، ونصاب الإبل 5 شياه 5 من الإبل، ونصاب ماذا البقر ماذا كم البقر أيضا 30 من البقر، هذا نصاب البقر. هنا ما ذكر البقر، ولكن أقول إنه ذكر أمثلة على الزكاة ما فيها في القرآن ذكر، وإنما عرفت بالسنة. ثم قال لا يؤلم الحكم فيها هذه في جميع الفرائض التي فرض الله في كتابه إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول علماء المسلمين. ومن قال غير هذا أنه لا يؤخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة هذا ملحد، هذا ليس بمسلم، كفره رحمه الله. والمقصود بالملحد يعني المحرف لدين الله من الإلحاد، وهو الميل عن الصراط المستقيم، وليس المراد بالإلحاد إنكار وجود الله، هذا تفسير للإلحاد تفسير اصطلاحي. التفسير المعاصر هذا حادث، لما يقول لك فلان ملحد بمعنى أنه ينكر وجود الله ويقول لا إله والحياة ما والحياة مادة، لا إله والإيش والحياة يعيش، لا إله والمادة والحياة مادة وحاجة زي كذا، يعني يقول لك إنه لا يعني ما في إله ولا في عبادة ولا في دين ولا شيء. هؤلاء ملاحدة كان يقال لهم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أزمان سابقة لاحقة وسابقة، الدهريون، هؤلاء أتباع الدهر، أقول لك إنه ما يهلكنا إلا الدهر، إنما هي حياتنا الدنيا نموت وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الملاحدة الذين نشر مذهبهم طائفة تسمى الشيوعية في زماننا موجودة في أسماء سابقة مزدكية وكذا إباحية شيوعية برضو موجودة قديمة، فهؤلاء العسكر الشرقي معسكر روسيا الاتحاد السوفيتي هو الذي نشر قضية إيش لا إله والحياة مادة وأنكر وجود الله، وكذلك اتبعهم كثير من الغربيون وإن كان الغربيون إنما يقال لهم معسكر الغرب الرأسمالي لأنه اشتهر بأنه اهتمام بالفلوس والمال، المال حق فردي، وأما يقول لك لا شركاء العمال والطبقة الناس كلها شركاء في المال، لا الطبقة العاملة الكادحة تشتغل لدى التجار والأصحاب الأموال. الشيوعيون لا، يقول لك في زعمهم وأدبياتهم أن الناس الشعب كله شركاء في الأرض، شركاء في المال، شركاء في كل شيء، لذلك الشريف والوضيع كله يشتغل وكله يعمل. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ أصلا هم كذبون، لأنهم هناك طبقة من الشيوعيين لا تعمل شغالة في الرئاسة والزعامة، عرفت كيف؟ اللي في الرئاسة والزعامة والإمارة والقرار لا بيروحوا مصانع ولا بيشتغلوا، هم الروس واللي فيهم الفلوس وهم اللي شبعانين والشعب جائع، فما استفاد الناس من الشيوعية إلا الفقر. وطبعا اخترعوا النظام يسمونه النظام الاشتراكي، نظام اشتراكي اقتصادي، الناس شركاء في الوطن في الاقتصاد في المال في كل شيء. وما من دولة إسلامية طبقت النظام الاشتراكي إلا جاع الشعب، ليست الجزائر فقط، كل دولة عملوا بالنظام الاشتراكي أو استفادوا منه في الاقتصاد استفادة كبيرة إلا فسد الاقتصاد. ولا يمكن يصلح الاقتصاد في بلد إلا إذا تحرروا من النظام الاشتراكي. طبعا الرأسمالي كذلك، لكن الرأسمالي أخف ضررا من الاشتراكي، أخف ضررا وإن كان كله ضرر. النظام الإسلامي الحمد لله كاف وشاف شريعة الله سبحانه وتعالى. المهم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى هذا إلحاد اصطلاحي، وإنما الملحد هو المائل. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله عز وجل، تسمية الله سبحانه وتعالى تسمية غير الله بالعزيز من العزة من العزيز، واللات من الإله، وكذلك يعني تحريف أسماء الله سبحانه وتعالى، كل هذا من الإلحاد في الأسماء الحسنى. إيش؟ هنا قصد الكفر، خرج عن ملة الإسلام. ما هو دخل في ملة الملحدين، يعني الملحدين عن دين الإسلام من يعني مثل الجهمية والباطنية والكفار اليهود والنصارى. نعم.
في عصر هذا مثلا واحد هما مثلا في شخص هكذا يقول أن الصلاة التي يصلونها من ركوع وسجود وغير ذلك هذه تفر بالصلاة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصلاة هي الدعاء. طبعا هو لأنه أستاذ لغة ويفسر الصلاة لأنها لغة هي الدعاء، مثل هذا يعني المسلمون يعني حواليه الناس تصلي يراهم يمشون وهو لم يسجد في حياته ولا ركعة ولم يصلي ولا ركعة، وقيل له ونبه يعني هذا نعتبره
هذا كافر زندي. الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا الركوع فين والسجود فين؟ لا السجود معروف، ما في السجود معنى الدعاء، الصلاة صاحبي معنى الدعاء، ما في الحال. فهو لأنه ما لقي واحد ينبهه، وهو نفسه عبيط مجادل وجاهل ما عنده فقه الدين. لا هو بس قضية يريد الشهرة، فولد القضية الفلسطينية سبيل للشهرة فقط، ولكن جاهل. كل الفلسطينيين غني أغنياء عنك وعن أشباهك من الزنادقة. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة أحاديث في ذلك، فذكر أولا حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني على الكرسي حقه، يبلغه الأمر عني يعني من سنتي، فيقول مستنكرا لهذه السنة: لم أجد هذا في كتاب الله، على النسخة الموجودة عندنا لم أجد هذا في كتاب الله. وعلى النسخة الأخرى إيش قال؟ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ثم قال: لم أجد هذا في كتاب الله، يعني أنه لن أتبعه، فرد السنة لأنها ليست موجودة في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، هذا الحديث صحيح حديث أبي رافع. وأورد له رواية أخرى: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وردنا في كتاب الله اتبعناه. هذا كذاب، لأنه لم يتبع ما في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع الرسول واتباع منهج الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف هذا يريد أن يطبق القرآن ويقول أنا أؤمن بالقرآن وهو لا يطبق القرآن؟ هو القرآن فقط لقراءة؟ أين العمل هنا؟ ما فيش. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الثاني في الباب: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول أو يقول: أتل به قرآنا، أتل به قرآنا. طبعا هذا الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، تدل عليه النصوص الأخرى وتكفي عنه، يعني أعطيني بهذا الحديث قرآن، أتلو به قرآنا، وإذا لم تتلو لن أتبع. هذا معنى الحديث. ثم ذكر طبعا هذا في سنة 11 رجح السندي وهو ضعيف، وذكر حديث المقدام المعد يكرب، وهو حديث صحيح، حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب يعني القرآن، وكرره ثلاثا، إما بلفظ الكتاب أو بلفظ الكتاب مرة ثم القرآن مرتين، يعني أني أوتيت القرآن ومثله، يعني ليس فقط القرآن ومثله، في رواية معه، والمقصود بما المثل هنا السنة. ثم قال: ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته. كل هذا يدل على الكبر عند هذا الشخص، أن الذي يرد السنة إنما يرده بسبب الكبر لا بسبب العلم. شبعان، وإيش كمان؟ على أريكته، يعني هو قاعد إيش على الأريكة مبسوط مرتاح، وقاعد يرد في الأحاديث يتلعب، يعني ليس صفة أهل الزهادة ولا أهل التواضع أنه لما يتكلم مثل هذا الكلام قاعد يقاعد. وهذا مثل كثير من الناس الذين يدرسون في التلفاز، جالسين على الأريكة وشبعانين وجالسين يقاعدون للناس تقاعدات فيها رد السنة لكثير من الجهلة. وأنا ما ظننت أنه الحال وصل إلى ما وصل إليه، لما كنت أتصفح في بعض المواقع عبر اليوتيوب، هذا يسمى يوتيوب، عن بعض المشايخ المصريين في القنوات، مصريين غير مصريين عموما. واحد قال له ميزو، له اسم هو بس يعني ينبذونه بميزو، واحد اسمه حكيم ولا ما اسمه، نسيت اسمه، هداية، محمد هداية، واحد اسمه ايش كمان. والله انا جلست اسمع اقول هؤلاء زنادقة، هؤلاء يعني ما يحتاجون فقط الا انه يمسكوهم الحكومة وولي الامر، واما يعني يستتيبوهم يتوبوا، والا تضرب اعناقهم، لانه جلسين بيتكلموا في الدين بالجهل المحض. ممكن لقط له كلمة من هنا ومن هنا، يعني بيقول لك الرق انتهى من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، الرق انتهى، ما فيش رق، لا حول ولا قوة الا بالله، ما في رق. كل هذه الاحاديث الايات والاحاديث وتاريخ المسلمين الغاص بموضوع الرق وموضوع احكام ملك اليمين وما انتهى كتب الفقه، يعني ما ادري وما حصل. يوم الثلاثاء هو وش اسمه هذا، وما حصل يعني من ال يعني في الكتب الكثيرة وكلام العلماء الأمر الواضح اللي مثل الشمس، ويقولون ما فيه شيء رق. الرق ما ألغي في عصرنا الحاضر إلا قريبا، حتى الكفار في مشارق الأرض ومغاربة كان الرق مليان، لكن هم عندهم انهزامية يظنون أن الرق صب للإسلام. كل الحضارات كانت تؤمن بالرق وتعمل به، وما أحد شك في تلك الحضارات، هم حتى يفتخرون بالحضارة المصرية. حضارة المصرية مليانة إماء وعبيد، واتخذوا بني إسرائيل عبيد، هم الآن يعني في جانب يقول لك افتخروا بالحضارة المصرية. الكفار ما قالوا الحضارة المصرية عيبة لأن فيها عبيد، ليش؟ لأن الكفار أنفسهم جميع حضاراتهم فيها إيش؟ عبيد. ومن الذي يفتخرون به مثلا مملكة روما، روما وعندهم مشهور في تاريخهم ثورة اسمها ثورة العبيد، عرفت؟ تاريخ يعني في كل الأمم عندهم قضية الرق موجودة، وفي كل مذاهبهم. فهو لما يقول لك ما في رق، يعني انت ايش العيب اللي عندك، يعني تقول ما في رق، ايش المشكلة؟ هذه مشكلة موجودة كانت في البشر، والاسلام ضبطها، ما هي لعبة ولا منعها، الا منع بعض الصور بعض الاشكال التي فيها نوع من السرقة، نوع من النهب، نوع من الاغتصاب، نوع من التسخير الذي بغير حق. ثم هؤلاء الملك اليمين اعطاهم حقوقهم الشرعية، فبعد بدل ما يضبط امورهم بالشرع بيجوا يفتروا على الشرع، يتكلمون في الزواج وفي التعدد يعني ما تدري هذا كيف طلع في قناة يتكلم باسم الدين وهو لا يعرف شيئا. ويعني وبعدين ايش يجعل زندقته وإلحاده دفاعا عن الإسلام، ويخرج من البرنامج يقول أنا ما أجلس في مكان يطعن فيه بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أصلا قاعد يطعن في السنة، هو شغلته أصلا قاعد يطعن في السنة. والله أنا اندهشت، فقلت الله يعين هؤلاء الناس على ما في هذه قنوات من البلايا والتبديل لدين الله، هذا أعظم من الحكم الذي موجود في بعض الدول بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا أعظم. هذا قوانين مرغمين الناس عليها، يروح يأخذ حقه هو يعني مضطر، لكن هذا قاعد يتلقى من هؤلاء الزنادقة كلاما كفريا باسم الإسلام وباسم الشريعة، ولا وجه له فيما يقول للأسف الشديد. لحظة، أزالي وغير أزالي. لحظة يسيرة فقط، لأنه الإخوة المفروض عندهم درس مع أحد المشايخ، و نسيت أن اليوم موعد الأخوة المحاضرة، بحيث أني أنبه الشيخ إبراهيم أن عنده محاضرة معهم، مشغول في الدرس. الله ذكرني هم بدري. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث، ما زلنا في حديث ماذا عمر ما يخرب عليك. نعم، قال ألا أنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وردتم فيه من حلال فأحلوه وما وردتم فيه من حرام فحرموه. في رواية قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. قال ثم ذكر حديث عمر بن الحصين رضي الله عنه، وهو حديث بمتنه حسن لغيره، لكن اسناد هذا في ضعف، علي بن زيد بن جدعان. يقول عمر بن الحصين انه قال لرجل انك امرؤ انه قال لرجل انك امرؤ احمق، تجد يعني معترض لما ورد عمران يتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، قال دعونا من كلامكم هذا وهاتوا كلام الله. فقال عمار بن حصين إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال تجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا، إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. هذا الكلام لا شك في صحة معناه. ثم أورد حديث مرسل سعيد بن جبير رحمه الله أنه قول سعيد بن جبير رحمه الله أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى، يعني لا يضرب كتاب الله بالسنة، فالسنة تفسر القرآن لا تضاده. نعم، قد تنسخ، قد تخصص، قد تقيد. نعم، وهذا أثر صحيح لأنه رواه الداري بسرد صحيح، ولكن هذا الإسناد قال فيه عن ثوبان، ولا ندري من هو ثوبان، يعني كأنها ابن ثوبان. طيب، تعارض حديث رسول الله، تعارض، أريد أبحث عن هذا الأثر، تعارض حديث رسول الله، هذا أثر سعيد بن جبير رحمه الله في إسناده، هنا قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة، وهذا ثوبان ما يعني يقول في النسخة المخطوطة فيها أداف التصوير، وقرأها الدميجي ثوبان، وفي نسخة الشيخ محمد حمد الفقي، ولكن لا يرد راوي اسمه ثوبان عن حماد، ويظهر الله أعلم. يقول هنا في الإبانة بن بطة حدثونا عن حماد، حدثونا عن حماد عن يعلى بن حكيم،
قال هناك ثوبان بن سعيد المترجم قال هو من طبقة سليمان بن حرب، وقد تبعه سليمان بن حرب عند الدارمي.
أيوة، يعني سليمان حرب رواه عن حماد.
أيوة، قال هو هذا ثوبان بن سعيد، قال هذا من طبقة سليمان بن حرب، لعله قال ثوبان بن سعيد، وقد ذكره ابن حاتم جمع التهذيب.
اسمه إيش؟
سليمان ثوبان بن سعيد، قال عنه أبو زرع على بأس به.
الدارمي كما قلت قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير، هذا إسناد يعني صحيح ما في إشكال، بقي الإشكال فيه بتحديد الراوي. نعم، عن حماد بن سلمة من هو؟
قال لعله ثوبان بن سعيد.
طيب، ما رأيته يعني إلى الآن إسناد يعني غير عند غيري الأجري. يحتاج إلى بحث زيادة، لأن احتمال يعني يكون ماذا اسمه ثوبان صحيح، يعني النسخة صحيحة، أو يبحث عن نسخة خطية أخرى. ما أن عندكم كلها ثوبان، وهذا يؤكد يعني أنه هو اسمه ثوبان. حدثنا ثوبان من الشريعة وكل النسخ. الإبانة ماذا قال المبطة؟ قال حدثونا عن حماد بن سلمة، يعني حدثونا من هم الحدثون، ما ذكر من حدثه، يعني كأنه أكثر من شخص. الإبانة لابن بطة أورده من نفس الإسناد عند الأجري، قال حدثنا أحمد بن سهل، بل هنا قال أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، يعني ابن بطة أورده من الشريعة، عرف على طول، يعني رواه عن أبي بكر الأجري مباشرة. قال حدثنا إلى أن قال قال حدثونا عن حماد بن سلمة، يعني أحيانا مما يستفاد من تصحيح الكتب مثل هذه الروايات، لكن طبعا يرجع أيضا لرواية الأجري نفسه ابن بطة نفسه، قد تكون يعني تصحفت على المحقق. طيب، وهذا رواه أيضا في ذم الكلام الهروي، قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الطيالسي، يعني قال أخبرنا حماد بن سلمة، يعني توبي أيضا من من؟ من أبي داود الطيالسي، هذه متابعة يعني تؤكد صحة الحديث أيضا. إذا تبعه أيضا، إذا سليمان بن حرب، وكذلك هنا أبو داود الطيالسي كلاهما رواه أيضا عن حماد بن سلم.
وين أبو المسابعة هذه؟
ذم الكلام للهروي. طيب إذن الإنسان لما يبحث يجد إن شاء الله تعالى فوائد، ويجد يعني يستطيع بإذن الله يجد هل هناك تصحيف أو يجد من هو هذا الراوي الذي يروي عن حماد بن سلمة واسمه ثوبان، أو أن يكون كلمة ثوبان مصحفة. طيب الأثر واضح. ثم قال بعده، أورد بعده عن عبد الرحمن بن يزيد، أظنه النخعي، عبد الرحمن بن يزيد النخعي، أنه رأى محرما عليه ثيابه.
داراني.
عبد الرحمن بن يزيد الداراني. من هو هذا الداراني؟
كتب تقدم يدين.
خلينا نتأكد هنا. قال في ترجمته هنا بما ترجمه أبو بكر بن عياش وقطب بن عبد العزيز عبد الرحمن بن يزيد. نشوف عبد الرحمن بن يزيد. ايش فيه؟ يعني في عبد الرحمن بن يزيد النخعي هنا روى عنه قطب بن عبد العزيز وبكر بن عياش. طيب نشوف قطب بن عبد العزيز يروي عن من العبادة عبد العزيز، يعني عبد الرحمن ولا مين هذا؟ طيب نشوف رجال مسلم قطب بن عبد العزيز في تهذيب الكمال المزي ذكر من شيوخه، ما ذكر عبد الرحمن أساسا. طيب أبو بكر بن عياش، من شيخ اسمه عبد الرحمن بن يزيد. ايش قال؟
معروف بن ابي جابر.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. صح نسيت.
احسن جابر. قال
ابن جابر.
قال هو اسمه كامل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الداراني.
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر معروف، هذا سبق ومن علماء الشام. أحسن. إذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا أبي جابر خطأ مطبعي ابن جابر. طيب نشوف عبد الرحمن بن يزيد بن جابر معروف. في راوي آخر يشتبه معه اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، وكان بعض الرواة أنه أبو أسامة حماد بن أسامة يخلط بينه وبين عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو الذي وقع فيه خلاف حول حديث لا إله إلا الله، حديث إن الأرض إن الله عز حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة السلمي الدمشقي الداراني. هنا يقول روى عنه، فنشوف مين روى عنه تلاميذه. هل روى عنه أبو بكر بن عياش وقطبة؟ ما ذكر. لذلك يعني أنا أقول احتمال يكون يحتاج مراجعة، احتمال أن يكون هذا الراوي عبد الرحمن بن يزيد النخعي، واحتمال يكون هذا بن جابر يحتاج إلى مراجعة. بكر بن عياش، خليني أتأكد. شيخ بكر بن عياش هنا في نوع من الاستقصاء. عبد الرحمن من ذكروا من شيوخ طيب إذا احتاج إلى مراجعة.
من الشيخ ربيع جبال؟ ما حد جنو؟
بحثت عنه في الأول أنا
كذيب. البرنامج اليوم الكذا. عبد الرحمن بن يزيد. لأن هنا عبد الرحمن بن يزيد هو القائل. عرفت؟ في ذم الكلام الهروي أيضا أورده الأثر. لأن هناك في توضيح الرجل. رأى محرما.
رواه الشيخ حتى بن بطة. رواه ابن عبد البر كذلك.
جيد. الشريعة الأجري أمامنا. هنا عبد الرحمن بن يزيد نفس الشيء. ابن حزم. عندي جامع بيان العلم فضل أورده أيضا. عجيب هنا في إسناد كأنه في زيادة عند جامع بيان العلم فضله. قال حدثنا قطة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق. عجيب ما أورد بن إسحاق له. شوف النسخة عندك. عن عبد الرحمن بن يزيد من تلميذه. إذا كان أبو إسحاق الصبيعي فقطعا هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي. ما يأتي ابن جابر. الشيخ ربيع ما قال شيء أو الشيخ أو نفس هذا ابن يجي ما قال شيء.
ابن يجي قال هو
ابن جابر ما في. الشيخ ربيع ما ذكره. فأنا يعني إذا كانت رواية ابن عبد البر محفوظة لأنه رواها من طريق الأشناني أيضا. ابن عبد البر رواه من طريق الأشناني عن الحسين الأسود عن يحيى بن آدم. عن قطب بن عبد العزيز وبكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد.
طيب شوف يا شيخ المصنف
ما ممكن يكون في المصنف وما يكون
فرواه ابن بطة في الكبرى من طريق المصنف
مصنف
أي المصنف نعم آه. طيب شوف الجبانة
شفته ما في
أنت السند اللي أنا ذكرته قلت في جامع بين المفضلة
في الإبانة ما في أبو إسحاق وكأنه سقط على الأجري موجود الكلام هنا وعبد الرحمن بن يزيد فقط فإذا كان صحيح أنه ساقط أبو إسحاق السبيعي فهذا يدل على أن الرجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد النخعي فيراجع يكون في سقط في الإسناد سقط في الإسناد عند الأجري نفسه وجاءت رواية ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله واضح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد فهذه الرواية تبين لنا أن المراد به هو النخعي لكن تراجع أيضا عرفت أحتاج إلى وقت أطول لا أدري لأن الكلام مسجل ومنشور الناس اسمع خلينا يعني نختصر رأى محرما عليه ثيابه يعني أن المحرم ما هو يعني متجرد من المفصل على قدر الأعضاء الذي يسمى المخيط أو المحيط هذا الرجل مع ارتكابه هذا يجادل ويقول هكذا آية من كتاب الله أنه لابد أنزع هذه الثياب فقرأ عليه ما أتاكم الرسول فخذوه لا يلبس المحرم البرنس والعمائم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له السنة هذا الرجل جاهل بالسنة فرد عليه عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله ثم أورد عثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تقدم إن ناسا يجادلكم بشبيه القرآن أو بشبه القرآن أو بشبهة القرآن يعني الذي يلبسون به من الآيات والآيات بريئة من كلامهم الفاسد فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله تعالى وأورد بعده كذلك أثر بن مسعود حديث المسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن الواشمات يعني التي تصنع الأوشام في الجلد وهذا غالبا ما يستخدمه النساء والمستوشمات الواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة التي يجعل فيها الوشم فيجب إزالة الأوشام أولا يجب البعد عنها ومن ابتلي بها في جاهليته أو في جهله وفعلها فإنه يزيلها إن استطاع قال والمتفلجات يعني التي يفرقنا بين الأسنان للجمال للحسن طبعا في النامصات والمتنمصات هذه في رواية أخرى المغيرات لخلق الله تعالى، وهذا من تغيير خلق الله الذي لم يأذن الله به. التشقير في خلاف بين العلماء هل يدخل من التغيير أو لا، موضع نزاع، ولكن لأنه يخدع ويعني يظهر للناس أنه خلاف ما خلق الله قد يدخل، لأن هذا التغيير إنما هو بإذن من الله، فهو أن الشرع ما أذن لنا بصبغ اللحية لكان الصبغ في مجال للكلام كذلك، يعني عرفت ما أذن فيه الشرع نحن يعني نمشي فيه، ما لم يأذن يبقى الإنسان يبتعد عن أي تغيير لخلق الله عز وجل في جسده، يعني الأظافر لولا أن الشرع أمرنا بها وكانت من سنن الفطرة لقلنا للناس لا تغيروا خلق الله، لكن جاء الشرع بذلك، يعني هذا من الفطرة كذا، يعني الرموش من الفطرة فلا تغير لا بيرحمك الله لا بوصل زيادة لا بقص، تبقى كما هي. فليش أيوز خداع خداع. طيب هو أصلا يعني فيه منكر وخداع أمرين يعني. ثم قال عبد الله بن مسعود بعد هذا الكلام، امرأة جاءت من بني أسد قال لهم يعقوب، كانت تحفظ القرآن فاستغربت ليش تمنع هذا، قالت له في رواية إنه على امرأتك، يعني أنت تمنعنا من النمص ومن كذا، امرأتك عندها نمص أو عندها شيء من هذا الذي قلت. المهم فقالت يعني مستغربة لأنها ما بلغ هذا الحديث، فهذه أم يعقوب رضي الله عنه ورحمه الله قالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. قال عبد الله ما لي إلا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أبي عبد الله سعود هنا رواه عن الرسول أول موقوف عليه، ثم قال وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين لوحين المصحف فما وردت هذا. قال فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وردت، يعني مر عليك لكن التدبر والتفكر. قال وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت إنه على امرأتك، فراح دخل على امرأته أو ناداها وما فيها، قال والله لو كان فيهن ما تقولين لم نجامعهن. فنبه حتى أنه معلوماتها عن امرأته مغلوطة. ثم أورد الحديث من رواية أخرى حديث عبد الله مسعود بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والحديث صحيح معروف متفق عليه. ثم ذكر حديث أثر عطاء رحمه الله في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان الإسناد فيه يعني ضعفا لكن هذا مجمع عليه، نقل القرطبي غيره إجماع العلماء من المفسرين على هذا، أن الرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أثر صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا ما يريد أحد أن يأخذ برأيه بخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالآراء الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الرأي المذموم هو الرأي الكلام في الدين بالرأي المجرد بدون الرجوع الكتاب والسنة أو بمخالفة الكتاب والسنة، الذي يتكلم بالرأي ابتداء بدون ما يدرس المسألة هذا مذموم وإن وافق السنة. النوع الثاني من الرأي المذموم الذي يتكلم بالرأي المخالف للكتاب والسنة، أما الرأي المحمود وهو الرأي الذي هو فهم يعني يفهمه العبد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هو القياس الصحيح، أو هو يعني من باب التأمل والتدبر والتفقه في دين الله. طيب ثم قال رحمه الله ثم أورد أثر مكحول السنة السنتان سنة الأخذ بها فريضة، يعني هذه الفرائض الواجبة أركان الإيمان أركان الإسلام وتركوها كفر، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر، وسنة الأخذ بها فضيلة يعني مستحبات وتركها إلى غير حرج، يعني هذه الذي ليست بواجبة. ثم قال محمد بن حسين خاتما هذا الجزء بما سبق من أبوابه، قال فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إن تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله. هذه الخلاصة، أنك يا سلفي يا مسلم تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك سنة السلف الصالح، وهم من تبع الصحابة بإحسان، وأئمة الدين أئمة المسلمين الذين هم مرجعية الأمة وهم أعلام الطائفة المنصورة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم ذكر قال: وأيضا ترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، وهذا سيأتي له أيضا باب مستقل في أول جزء الثاني. ثم قال: ولزم، يعني من تدبر هذه النصوص السابقة الأبواب التي سبقت يلزمه مجانبة أهل البدع والبعد عنهم، ويلزمه الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والاتباع للسنة والاتباع للهدى وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، يعني الإنسان إذا ذكرهم لا يحس بالوحشة لأنه يحس مع الجماعة يستأنس بهم، من مذاهب أهل البدع والضلالات اللي هي فيها وحشة، هي موضع الوحشة التي هي مذاهب أهل البدع والضلالات. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. وإن شاء الله تعالى الدرس القادم يكون من الجزء الثاني باب ذم الجدار والخصومات في الدين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عندي في استفسار في الباب هذا قبل ما نغلق هذا.
نعم
نعم تفضل. وهو أنه يكون مكرر أثر عمر سبق في الباب الماضي، ما يحتاج إلى يعني توسع في الشرح، مرتين ذكره. إيه خلص أنه بأثر عمر رضي الله عنه. نعم
الشيخ، يعني أول الباب إمام الأزهر رحمة الله عليه، يعني قد يقول قائل يعني هذا الأسلوب الذي ذكر بين المجرف الرد على منكري السنة،
نعم،
بقوله يا جاهل وكذا،
نعم،
يعني مثل هذه الألفاظ التي كان يذكرها الأئمة والعلماء، يعني قد يقولها مثلا بعض العلماء المعاصرين، يعني ينصر عن نهج هؤلاء الأئمة وينكر عليهم وقال مثل هذه الألفاظ لا تقال، مع نريد ضابط في مثل هذا المقال، يعني على من تطلق
لكل مقام المقال، لكل مقام المقال. يعني إذا أنت كنت تكلم رجلا وجيها أو سلطانا أقول له يا جاهل، يعني إنسان أنت الآن جالس أمام شخص معظم عند قوضه، أنت قاعد تكلم شخص تناظره مثلا أو تناقشه، أو هو جاء بشبهته أمام الملأ تحتاج ترد عليه، فلما أنت تقول له يا جاهل أنت ضرت بنفسك وضرت بالحاضرين وعرف نفسك للهانة، فما تقول له يا جاهل، قل له أكرمك الله أعانك الله وفق يا فضيلة يعني الشيخ يا الأستاذ يا الملك يا الأمير يا سلطان يا الوجيه يا كذا، عزك الله أكرم الله الأمير عز الله الأمير. بدل ما قال أصحاب الراوي لما قال له أنت كيف تقول إن الله ينزل، كيف تقول الله ينزل، يعني مستنكر عليه، قال عز الله الأمير، ما قال له يا جاهل، يا عز الله الأمير، قل لي كيف ينزل لأقول لك، قل لي كيف هو لأقول لك كيف ينزل، عرف؟ فهذه لكل مقال المقال، الإنسان يخاطب الناس على أخبارهم. هذا كلام يتكلم عن من يتكلم عموما بهذا إنما دفعه إليه الجهل، فهذه صفة عامة تنطبق على كل شخص يتصف بهذا يقول هذا الكلام الفارغ، لكن الشخص المعين يعامل بمعاملته اللائقة به. واضح؟
وذكر هنا أبو مراني الحسين أنه قال رجل إنك امرئ أحمق،
هي عمر بن حسين صحابي وكان شيخهم، واحد من عامة الناس كما يقال في العام عنه سلفيح، يقول هذا الكلام. أنت قدامك طلاب مثلا طالب جاهل ضعيف أعطيه على غاش أدبه ويستفيد من هذا التأديب، أيوة. لكن لما يأتي شخص شيخ أو صاحب سلطة في مفهر هذا بيتكلم عليه بدر ذاك بدر الحاضرين. نعم
أحيانا الجهة تكون فيها ينفر الطالب ولو من الشيخ،
لا ينظر في مثل هذه القضايا فقط للطالب، للطالب ولعظم الشبهة ولحال الناس. فأحيانا يكون زجرك له ينفعه وينفع الحاضرين، أحيانا ينفع الحاضرين هو ما ينتفع. فأحيانا أو غالبا طالب العلم الذي جاي يطلب العلم ولما يزجر لا ينتفع، هذا دليل على مرضه. يعني هذا حتى لو تلطفت معه ممكن ما ينفع معه، لأنه طالب العلم الجاد يصبر على طلب العلم على الجفاء وعلى الأذى. أما اللي جاي يريد يعني الراحة والسعة يروح في طريقة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان عليكم شيء إلا زانا ومن يزعم شيء إلا شانا. لكن أحيانا الغلظة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا شدة، يعني كما الذي رمى عليه الخاتم. أيوة. أي النبي يجاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم. فأنت أحيانا مع المرضى القلوب وكذا تحتاج إلى غلظة. ما هو مثل العبارة هذه يعني عبارة صفة بالفعل، أفتان أنت يا معاذ، لهذا الفعل يلزم الفتح فيه تحذير من الفعل، ما هو وصف له فقط، يعني زي كان يريد يحذر منه، لا هو يريد أن يبين للنبي لمعاذ رضي الله عنه أن هذا الفعل يسبب فتنة، فلا تكن يعني ممن يسبب الفتنة، هذا المقصود. وأنت يا بدر يعني هذا فعل من صفات أهل الجاهلية باقي للسماء رحمك، فما كذا يقول له، ليس من باب السب والفتنة.
الآن صار بعضهم إذا كان عنده إشكال يخشى إذا سأل الشيخ عنه يعني أن يزوره الشيخ أمام الشباب.
إذا ذلك بينه وبينه بينه وبينه بينه وبينه يكتب السؤال ويحدث ورقة عشان ما يعرف، هذا واحد. إذا كان ما يستطيع أو يخشى أنه ما يصل السؤال يروح له بينه وبينه، يروح لمسجده، يروح له عند بيته يسأل السؤال. أما إذا كان يتحمل يسأل أمام الناس ويسمح الشيخ أنه بالسؤال أمام الناس تحمل الله يعينه. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.
شيخنا